الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في زاد المعاد العلام القيم رحمة الله عليه عند قوله وما زال في شأن غزوة خيبر. قال رحمه الله: قال موسى بن عقبة وغيره: كان بين قريش حين سمعوا بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر تراهن عظيم وتبايع، فمنهم من يقول يظهر محمد وأصحابه، ومنهم من يقول يظهر الحليفان ويهود خيبر. وكان الحجاج بن علاط السلمي قد أسلم وشهد فتح خيبر، وكانت تحته أم شيبة أخت بني عبد الدار ابن قصي. وكان الحجاج مكثرا من المال، كانت له معادن بأرض بني سليم. فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر قال الحجاج بن علاط: إن لي ذهبا عند امرأتي، وإن تعلم هي وأهلها بإسلامي فلا مال لي، فأذن لي فلأسرع السير وأسبق الخبر، ولأخبرن أخبارا إذا قدمت أدرأ بها عن مالي ونفسي، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قضي مكة قال لامرأته: أخفي علي واجمعي ما كان لي عندك من مال، فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه، فإنهم قد سبيحوا وأصيبت أموالهم، وإن محمدا قد أسر وتفرق عنه أصحابه، وإن اليهود قد أقسموا ليبعثن به إلى مكة، أو ليبعثن به إلى مكة ثم لنقتلنه بقتلاهم. نعم، لتبعثن به إلى مكة ثم لتقتلنه بقتلاهم بالمدينة. وفشى ذلك في مكة واشتد على المسلمين، وبلغ منهم وأظهر المشركون الفرح والسرور، وبلغ العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم زجلة الناس وجلبتهم وإظهارهم السرور، فأراد أن يقوم ويخرج فانخزل ظهره، أي أنه ما استطاع القيام، عقر ظهره فلم يقدر على القيام. وظاهر العبارات أنه استعمل الكذب، لأنه قال إن محمدا قد أسر وتفرق عنه أصحابه، وهذا لم يحصل، وأنه مستبيح. نعم قد سبيح أي النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام رخص له، وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام رخص له أن يقول ما يشاء من أجل أن يحمي ماله، ولعله أذن له بذلك لما في ذلك من المصلحة ودفع الضرر عن نفسه. وكما كان بعض السلف يقول أبيع ديني بعضه ببعض، فقد يقع في محظور ترى لما هو أشد، فقد يكون من هذا القبيل أنه فعل ذلك لضرورة دعت إلى مثل هذا حتى يتخلص من شر المشركين ويتمكن من أخذ ماله. والكذب وإن كان صريحا إذا دعت إليه الضرورة ولم يتمكن الشخص من المعاريض، فإن هذا مما يحل إذا دعت الضرورة وهكذا لم يتمكن من المعارض، فالمعارض قد تضيق بالشخص فلا يهدى لها. فإذا جاء الشخص ويطلب شخصا يريد أن يقتله ظلما، فقال له هل رأيت فلانا أو هل تعلم أين فلان، وهو يعلم وقد رآه، فإذا قطع عليه المعارض له أن يكذب أو ليس له؟ ها، له أن يكذب. نعم، لأن مفسدة سفك الدم الحرام أشد من الكذب. نعم، هذا إذا قطع عليه المعارض، لكن إذا اهتدى للمعارض فالمعارض أولى، سواء دافع عن نفسه أو عن غيره، ودافع عن نفسه أو عن ماله أو عن عرضه، وهذا أراد أن يدافع عن ماله، والمعارض كما عرفنا قد تضيق بالشخص، ما كل شخص يهتدي للمعارض، ولا سيما إذا فوجئ بالسؤال قد لا يستحضر المعارض. لكن نعم، إذا لم يستحضر المعارض وكانت المفسدة أشد من الكذب، فكما قال بعض السلف أبيع ديني بعضه ببعض، أي أدرأ المفسدة العظمى وإن وقعت في مفسدة دون ذلك. فلعل هذا من هذا القبيل، والله تعالى أعلم، إن لم تكن له معارض ما نعم ما فهمناها، إن لم يكن استعمل المعارض ولم نفهم ما هي المعارض التي استعملها، فإن الشخص قد يستعمل المعارض وإذا سمعها الشخص ظن أنها من الكذب الصريح، لأنه لم يهتدي إلى المعارض التي استعملها، فقد يكون استعمل المعارض ولم نهتدي لها، وإن كان من قبيل الكذب فكما عرفنا أن الإنسان أن يدافع عن نفسه أو عن عرضه أو عن ماله ولو بالكذب الصريح إذا ضاقت عليه المعارض. إن كان على خلاف ذلك لأنكر عليه، لأنكر عليه بعد ذلك. نعم، على كل يعني ما في شيء منكر، يعني من حيث الحكم الشرعي يجوز الكذب في هذا الصور ولا ما يجوز؟ يجوز. سندافع عن مالي، الشخص يريد أن يأخذ مالك أو ينتهك عرضك أو يسفك دمك، ما لك مخرج إلا الكذب، لك ولا ليس لك، لك أن تكذب. نعم، إذا ضاقت عليك المعارض، فإن كان هذا من هذا القبيل فما في ما بإشكال، وإن كان استعمل المعارض لكننا ما فهمنا هذه المعارض فلا إشكال أيضا في ذلك. قال: وبلغ العباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم زجلة الناس وجلبتهم وإظهارهم السرور، فأراد أن يقوم ويخرج، فانخزل ظهره فلم يقدر على القيام، فدعا ابن الله يقال له قثم، وكان يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل العباس يرتجز ويرفع صوته لئلا يشمت به أعداء الله. قثم شبيه بالأنف الأشم، فتن بالنعم برغم من رغم، وبعضهم ذكر غير هذا من الأبيات لكن المؤلف ساقها في هذه النسخة بهذا اللفظ. قال: وحشر إلى باب داره رجال كثيرون من المسلمين والمشركين، منهم المظهر للفرح والسرور، ومنهم الشامت المغري، ومنهم من به مثل الموت من الحزن والبلاء. فلما سمع المسلمون رجز العباس وتجلده طابت أنفسهم، وظن المشركون أنه قد أتاه ما لم يأتهم، أي من الخبر. ثم أرسل العباس غلاما له إلى الحجاج وقال له: أخلو به وقل له: ويلك ما جئت به وما تقول، فالذي وعد الله خير مما جئت به. فلما كلمه الغلام قال له: اقرأ على أبي الفضل السلام وقل له: فليخلو بي في بعض بيوتي حتى آتيه، فإن الخبر على ما يسره. فلما بلغ العبد باب الدار قال: أبشر يا أبا الفضل. فوثب العباس فرحا كأنه لم يصبه بلاء قط حين جاءه، وقبل ما بين عينيه، فأخبره بقول الحجاج فأعتقه. ثم قال: أخبرني. قال: يقول لك الحجاج: اخلو به في بعض بيوتك حتى يأتيك ظهرا. فلما جاء الحجاج وخلا به أخذ عليه لتكتمن خبري، فوافقه عباس على ذلك. فقال الحجاج: جئت وقد افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وغنم أموالهم وجرت فيها سهام الله، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطفى صفية بنت حيي لنفسه وأعرس بها، ولكن جئت لما أردت أن أجمعه وأذهب به، وإني استأذنت جئت لمالي أردت أن أجمعه وأذهب به، وإني استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول، فإذن لي فأخفي علي ثلاثة ثم اذكر ما شئت. قال: فجمعت له امرأته متاعه ثم انشمر راجعا، فلما كان بعد 3 أتى العباس امرأة الحجاج فقال ما فعل زوجك؟ قالت ذهب. وقالت لا يخزيك الله يا أبا الفضل، لقد شق علينا الذي بلغك. فقال أجل لا يخزيني الله، لم يكن بحمد الله إلا ما أحب. فتح الله على رسوله خيبر وجرت فيها سهام الله، والصفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية لنفسه، وإن كان لك في زوجك حاجة فالحقي به. قالت أظنك والله صادقة؟ قال فإني والله صادق، والأمر على ما أقول لك. قالت فمن أخبرك بهذا؟ قال الذي أخبرك بما أخبرك، يريد زوجها. ثم ذهب حتى أتى مجالس قريش، فلما رأوه قالوا هذا والله التجلد يا أبا الفضل، لا يصيبك إلا خير. قال أجل لم يصبني إلا خير والحمد لله، أخبرنا الحجاج بكذا وكذا، وقد سألني أن أكتم عليه 3 لحاجة، فرد الله ما كان ابن سبيل من كآبة وجزع على المشركين. وخرج المسلمون من مواضعهم حتى دخلوا على العباس فأخبرهم الخبر، فأشرقت وجوه المسلمين. وهذا رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. إلى هنا والحمد لله.